الأوروبية الثلاثة قائلا إن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. بدوره أكد وزير الخارجية الياباني التزام طوكيو بلعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا ودعمها للمبادرات السياسية لحل القضايا الإقليمية والدولية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل قلقاً لدول العالم، وقال إن الحل لعدم اعتبار البرنامج النووي موضوعاً للنزاع هو الاعتراف بالحق الإيراني وفق معاهدة عدم الانتشار، لا بمعنى الاعتراف الشكلي بل بمعنى عدم التعرض لهذا الحق. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الزميلة الإعلامية معصومة عبد الرحيم.
خطوط عريضة ترسمها طهران بشأن برنامجها النووي، حيث شددت مرة أخرى على حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل قلقا لدول العالم.
الحل لعدم اعتبار البرنامج النووي موضوعا للنزاع هو أن يعترف بالحق الإيراني وفق معاهدة عدم الانتشار، لا بمعنى الاعتراف الشكلي بل بمعنى عدم التعرض لهذا الحق. لدينا علاقات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، ونحن دائما نرحب بالحوار وتبادل الآراء، وهذا جزء من عمل الدبلوماسية.
أما بشأن نهج إيران إزاء المفاوضات، فقد أكد بقائي أن التركيا الأوروبية تخلت عن التزاماتها تحت تأثير الضغط الأمريكي، لكنه أشار إلى استمرار الاتصالات معها ومن خلالها قد تفتح المسارات، واستطرد أن الطرف المقابل غير مستعد للتفاوض، لافتا إلى أن أمريكا هي التهديد الرئيس لأمن واستقرار العالم.
انسجاما مع نهجها الثابت، طهران تؤكد مجددا ثوابتها بشأن برنامجها النووي، فيما تبقى المفاوضات مرهونة بمواقف الطرف الآخر.
أما بشأن التطورات الإقليمية، فقد اعتبر بقائي أمن واستقرار سوريا مسألة مهمة لدول المنطقة وقضية ذات اهتمام مشترك، نافيا أن تكون السعودية تقوم بدور الوساطة بين طهران ودمشق، لكنه وصف العلاقة الإيرانية السعودية بالمتنامية. كذلك شدد بقائي على مواصلة دعم طهران للشعب اللبناني.
أساساً الحديث عن تدخل إيران في شؤون لبنان عديم المعنى، فنحن لا نتدخل، قضايا لبنان تخص اللبنانيين أنفسهم. لبنان يتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الكيان الصهيوني، ونحن ندعم حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
وأكد بقائي أن إيران لن تسمح للكيان الإسرائيلي بتحقيق حلمه في زعزعة أمن إيران، وقال إن هناك إجماعا اليوم في المنطقة أكثر من أي وقت مضى على أن هذا الكيان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
قالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف وتدمير لمبان سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم روبوتا مخففا في محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة عن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات بينهم سيدتان وطفلان من منطقة في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء 10 الأسر التي حاصرها الاحتلال الإسرائيلي بنيران دباباته وطائرته المسيرة في حي التفاح. أصيبت مجندة إسرائيلية مساء أمس في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة كريات أربع جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية بحث واسع عن المنفذ. وقال جيش الاحتلال في بيان إن عملية الدهس وقعت عند مفترق يهودا بمنطقة الخليل، وأشار إلى أن المجندة المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف جيش الاحتلال أن جنوده أطلقوا النار على منفذ العملية ورصدوا إصابته قبل أن ينطلقوا لملاحقته وإجراء عملية تمشيط واسعة. أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مزمورية قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس. إلى ذلك حكمت سلطات الاحتلال بالسجن الفعلي على أسيرين مقدسيين بعد اتهامهما بالتخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير، فيما اندلعت مواجهة في بلدة نعلين برام الله بين قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وشبان فلسطينيين تصدوا لها. من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال عدة مستشفيات في الخليل بحثا عن منفذ عملية الدهس قرب بلدة حلحول شمال المدينة. قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن العقوبات الأمريكية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين. وشددت أكاني على أن الهيئة القضائية لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان، مضيفة أن استقلالية الهيئة وحيادها ركيزتان لا مساومة فيهما. وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على المدعي العام ونائبيه وستة قضاة ردا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس توغلا ثالثا في ريف القنيطرة جنوبي غرب سوريا. وقال مصدر محلي إن قوات الاحتلال تضم 4 آليات عسكرية ودبابتين توغلت في تلة الحمرية الواقعة بين بلدة حضر وقرية طرنج في ريف القنيطرة الشمالية. وخلال التوغلين السابقين في ريف القنيطرة أطلقت قوات الاحتلال النيران على منازل مدنيين في قرية أبو قبيس. وتشهد القنيطرة في الأسابيع الأخيرة تصعيدا من قبل جيش الاحتلال، إذ يشتكي السكان من توغلات إسرائيلية في أراضيهم الزراعية التي تعد مصدر رزقهم الوحيد. إلى العناوين. عراقي يشدد على أن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. الاحتلال يواصل خروقاته في غزة وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس بالضفة الغربية. الجنائية الدولية تقول إن العقوبات الأمريكية أثرت على القضاة وتؤكد عدم رضوخها لأي ضغوط. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 × 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران. يقدم لكم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ويسعدني أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. موضوعنا في هذه الحلقة العوامل المؤثرة في عملية الظهور وتوفير الأرضية لذلك، لكن نتابع بعد الفاصل.
Thank you.
مرة أخرى أرحب بكم مستمعين الكرام، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خيرا.
شيخنا الفاضل، السؤال الأول الذي ممكن أن يسأل المستمع، وفي مجال الانتظار وفي مجال الظهور وما يتعلق بالمهدي سلام الله عليه، هنا يتراود سؤال، وهو ما المقصود بالصبر في زمن الغيبة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة تتعلق في مقدمات الصابر، على اعتبار أنه الصابر هو واحد من المؤثرات والممهدات، وما أوصي به عامة المسلمين على بشكل عام، وبالخصوص إلى المجتمع الشيعي والفكر الشيعي. لكن هنالك بعض المقدمات لمسألة الصبر، وهو أن هنالك روايات تتعلق بأنه بعض الأمور هي التي تتدخل في مسألة الظهور. يعني نحن في الحلقات السابقة تكلمنا عن الأساليب التي ممكن أنه هي تتأثر وتؤثر في حاكمية الظهور، أو على المستوى التكويني أو على المستوى التشريعي.
نعم.
أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في روايات يؤيدون هذا الأمر، ووضعوا هنالك بعض التكاليف، سواء التكاليف على المستوى التكويني أو على المستوى التشريعي. فهذا الأمر أنه يؤثر أو يمهد أو يعجل أو يؤخر، نعم هذا وارد، ورد في كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في أنه بعض الأمور التي هي كانت ماذا، مقدمة لمثل هذه التكاليف.
يعني فمثلا يعني لدينا الصبر تكليف،
يعني
الصبر تكليف،
نوع من أنواع التكليف. سوف يبين لنا أنه قد أمروا بأن يصبروا، وكان تكليفا من أهل البيت ومن أمة أهل البيت أن يأمروا. فلذلك ورد بالقرآن أنه قضية الصبر، أنه وصابروا واصبروا وصابروا، الصبر كذا، إن الله مع الصابرين. هذه كلها لها أثر في عملية الغيبة وعملية الظهور وعملية التأخير وعملية التعجيل وهكذا. فمثلا لدينا هذه الرواية الواردة، يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب. هذه الرواية عن صاحب الزمان، هذه وردت في بعض التأييدات وبعض الرقاع وبعض المختومات وبعض التوقيعات من صاحب الزمان،
يعني وصحيحة.
أي. يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب. نعم. يعني يبدو أنه اجتماع القلوب والتوافق والاهتمام والتجمع له أثر،
نبذ الخلافات.
أحسن.
هل هذا ممكن؟
يبدو له أثر.
هل هذا ممكن أصلا؟
لأنه هذه التكاليف، سواء التكوينية أو التشريعية، مثل ماذا؟ يعني لنفترض مثل قضية أنه يقولون صلة الأرحام تطيل الأعمار، يعني هو مقرر له 50 سنة.
نعم صلة الأرحام.
نعم من هذا النوع.
ممكن صلة الأرحام ممكن بالنسبة للشخص أن يصل.
توافق القلوب لها مقدمات لماذا؟ سوف يبين الإيمان.
نعم.
بأنه هذه توافق قلوب واحترام القلوب، الله سبحانه وتعالى يهيئ الساحة للظهور.
نعم.
وإلا في الاختلاف. سوف يكون
شيء. أليس هذا من المستحيل؟
لا توافق.
يعني هل يمكن
والتحاضر.
هل يمكن
هو يأمر.
الاجتماع صحيح يأمر
يطلب 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 بأقل ممكن بأن أن يكون هنالك ماذا؟
نعم
اجتماع حب تقديم نعم توليف. فلذلك أنه الرسول الأعظم كان يصرح دائما بأفشوا السلام بينكم.
سنستمع إلى تكملة الحديث بعد الفاصل. مستمعينا الكرام كونوا معنا.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الواليه ذا، قلبنا الظالم اكتوى، سيدي طال النوى، أينك الآن تراك برضوى أم طوى، سيدي يا ابن الحسين لك حمد
جديد. نعم تحدثتم عن الرواية وذكرتم لو أن أشياعنا على اجتماع من القلوب صحيح؟
نعم
قبل الفاصل كنت تتحدثون عن هذه الرواية. نعم
قال بأنه ولو أن أشياعنا، انظر وفقهم الله،
هذا دعاء.
أحسنت وفقهم الله بأنه ماذا؟ لأن لا يوجد شيء بدون
توفيق من
توفيق
الله
الإلهي. نعم. سبحانه وتعالى على اجتماع من القلوب في الوفاء أولا بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا.
لما
هذا
تأخر
الذي هذا الذي تقول أنت بأنه. نعم. بسبب ماذا؟ عدم اجتماع القلوب الذي تقول أنت من المستحيلات، هو هذا كان السبب الذي لم يوفقوا بلقائنا. نعم. ورؤيتنا.
ممكن أن تعيدوا لما تأخروا ماذا؟
يقول بأنه ولو على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد.
الوفاء بأي عهد؟
العهد الذي ماذا فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس، بأنه العهد بالطاعة، العهد بعدم الارتكاب الذنوب، العهد بالوفاء لإمام المهدي، العهد بنعم اجتماعهم على حبه وعلى عدم الخروج عن طاعته، من هذه العهود.
نعم.
في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا.
نعم.
لأن البعض وفقهم الله بلقائه ومشاهدته.
هذه مسألة فردية.
هو هكذا يقول أنه لأنه
لم يتوفق
ولم يوف. نعم. بعهودهم ولم تجتمع قلوبهم، فكانت النتيجة أنهم لم يحظوا بهذه السعادة.
لكن إذا ربطنا وقلنا بأن الظهور مرتبط ومتعلق باجتماع الناس كلهم وكل الشيعة على القلوب وعلى العهد ومثل هذه الأمور، يمكن أن تكون هذه المسألة شبه مستحيل، وعمليا لا يظهر الإمام.
عمليا أنه يظهر ضمن القضايا المتعلقة بعصر التمهيد الذي سوف نأتي له، أنه هؤلاء الممهدون يستطيعون أن يهيئوا قاعدة من خلال اجتماع القلوب
ولا يجتمع طيب لا يمكن ولا تجتمع
لا يمكن أنه كل الدنيا تجتمع.
هو هذا السؤال يعني.
لكن هنالك قاعدة يستطيع الإمام أن يتحرك من خلالها بتوفير القاعدة المتعلقة بال313، يستطيعون أن يهيئون أرضية. هذا هو الذي سوف نكمله.
حديث عجيب
من عجيب. وسوف يأتي إلى حديث أعجب من ذلك، بأن هذه الفئة من هم الذين سوف يجتمعون ويخرجون بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم، ونحن هنا لنستمع لهذه الأحاديث. نعم.
فيقول: لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة لمشاهدتنا على حق انظر على حق المعرفة، لأنه شرط المعرفة
يعني شروط صعبة،
على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. ملتفت،
يصدقوننا.
أحسن، يعني لابد أن يتحقق هذا الأمر، وإلا الدولة الإلهية بعظمتها لا تأتي من فراغ ولا تأتي بشكل هامش. نعم، وصدقها منهم بنا فيما نعم يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. يعني الأفعال التي هم يقومون بها الآن ولو كانوا لدرجة من الصدق ودرجة من الوفاء ودرجة من الإيمان لتحقق لديهم الرؤية ولسهل عملية الخروج والظهور.
هل يمكن أن نقول هذه الرواية تخص فقط 313؟
يبدو من ذلك أنه هي أكثر شيء متعلقة بالقيادة.
بالقيادة، وإلا أنه الناس أن الناس تجتمع على فكر واحد وعلى رأي واحد وتجتمع القلوب. أتصور بأن هذا
يعني متى يتحقق؟ هذا يتحقق عندما تتأسس الدولة، فيمسح الإمام بيده على رؤوس العباد فتجتمع العقول.
هذا بعد الظهور.
أحسنت،
لكن الحديث
في المقدمات. لا، في المقدمات حول لتأسيس الدولة.
نعم، لتأسيس الدولة
لفترة بناء الدولة. فلذلك الأمر ليس بالسهل. تخيل كما بينا نحن في الحلقات السابقة أنه منذ إبراهيم إلى قيام الساعة كله من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدولة.
نعم، أحسنتم.
وإلا ما الذي جعل بأن الله سبحانه وتعالى يهيئ من إبراهيم إلى إسماعيل إلى ذرية إسماعيل حتى تصل النوبة إلى عبد الله وإلى عبد المطلب وإلى نعم الرسول الأعظم وإلى علي بن أبي طالب حتى تتأسس الدولة في الجزيرة العربية التي مستحيل أن تتأسس فيها دولة، من أجل بعد ذلك أنه يكون هنالك 12 إماما وهؤلاء يظهر منهم القائم حتى إذن كل هذا في سبيل تأسيس تلك الدولة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى.
إذن اسمح لي شيخنا الفاضل لنتابع بعد الفاصل. المستمعين الكرام ابقوا معنا.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني عجل فرجا وسهل مخرجا.
مستمعينا الأفاضل، شيخنا الكريم، كنا نتحدث قبل الفاصل حول الحديث الذي قرأتم على مسامعنا ومسامع المستمعين الكرام، لكن هنا يعني عندي سؤال، ولعل المستمع أيضا يسأل ويقول: هل الدعوة إلى الصبر لا يسبب أنه تخدير للشعب بأنه دائما اصبر اصبر اصبر، وهذا يكون نوع من الأفيون؟
من العوامل المساعدة في الظهور نعم هنالك يقول تكاليف عامة للعباد، وهنالك تكاليف خاصة كما بينت وقلتم القيادات نعم مرتبطة بغيبة الإمام، وهذه التكاليف عند القيام بما يحصل ويحصلون أولا بهذه التكاليف يحصلون على الثواب قطعا،
تكاليف الطاعة
لأنه هذا إذا أمر بشيء وأجابه فيحصل على الثواب من جهة، ومن جهة أخرى يقومون بتوفير الأرضية المناسبة لظهور الإمام. ومن هذه التكاليف التي قلنا هو مسألة الأولا الصبر. جيد، فمسألة الصبر هنا الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ما أحسن الصبر وانتظار الفرج.
الصبر على ماذا؟
على انتظار الفرج.
الصبر على انتظار الفرج لعله الدعوة إلى الصبر يعطي ذريعة مثلا للحكومة، مثلا لحكومة ما أو لحاكم ما بأنه يظلم الشعب ويقول لهم اصبروا اصبروا حتى يظهر الإمام.
نعم، هذا التكليف موجود، وهنالك تكاليف أخرى تتعلق بأنه في قضية أنه هؤلاء الذين يصبرون، هل هنالك مسائل يعني تتداخل، وبالنسبة للحكومات أيضا تتداخل، تؤيد ترفض تبني لا. نعم، هنالك خمس من التكاليف هي التي ماذا تتعلق بقضية الظهور وحركة تسريع الظهور وتمهيد الأرضية للظهور. واحدة منها
الصبر.
الصبر الذي هو قال أنه ما أحسن الصبر، يعني أمر حسن، أنه وما أحسن هو الأفضل.
نعم، هو الصبر في حد ذاته حسن، لكن الصبر يجب أن لا يسبب نوع من التخدير للناس بحيث أنه أمام الظلم يقول أصبر.
هذا التخدير يصل إلى مسألة اليأس الذي سوف يبينه الإمام، لدرجة الصبر وهو ماذا الذي يتعلق، لدرجة أنه هؤلاء المنتظرون كأنهم ماذا نيام، فقط ينتظر، وهذا ورد أيضا مذموم عند البيت
ولا يحرك ساكنا.
هذا نوع الذي تقوله، هذا الصبر الذي من هذا النوع هنا ورد بأنه الإمام أيضا تطرق إلى هذا. هذا الصبر التكويني ليس الصبر التشريعي. التشريعي إن شاء الله سوف يبين لدينا ذاك الصبر المحرك، الصبر الذي له مقدمات وله نتائج، له حركة، له طلب، من ضمنه طبعا سوف يأتي الدعاء أيضا. فمن هنا نكمل، يقول وانتظار الفرج أما سمعت قول الله تعالى فارتقبوا إني معكم رقيب، وقوله عز وجل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
يعني هذه الآية للظهور،
الظهور تفسير الآية من خلال الصبر.
نعم،
هذه متعلقة بالظهور من خلال الصبر كما يصرح بها الإيمان، بأن هذه الآية مختصة هنا بعملية الظهور وهو قضية الصبر.
نعم،
فعليكم بالصبر الإمام يقول، فعليكم بالصبر فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من قبلكم أصبروا منكم.
نعم، لندع المستمعين الكرام أيضا يصبرون معنا ليتابعونا بعد الفاصل. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيبي تقية الله، السلام عليك يا ولي الله. نعم مستمعينا الكرام، شكرا على صبركم ومتابعتكم، ونرحب بكم من جديد. نحن في حديثنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي حول الصبر الذي هو من العوامل المؤثرة في عملية الظهور. نعم شيخنا الفاضل، دعوتنا للصبر.
وفي الحقيقة الإمام يدعو، والإمام يقول بذلك، لأن قال فعليكم بالصور فإنما يجيء الفرج على اليأس، وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم. هذه الرواية في البحار الجزء 57 صفحة 97. هنا يقول فالأمر هنا بالصبر إنما هو واحد من التكاليف في زمن الغيبة، وهو يعني ماذا؟ الاستقامة في المعتقد. شرح
الاستقامة في المعتقد،
في المعتقد والعمل، ليس فقط أنه أنت تصبر وتجلس، لا لا لا، مقرون والعمل به. هذا ماذا يفعل؟ يقول يوطئ الطريق والسير على نهج الإمام. إذن هذا يؤدي إلى توطئة الطريق وتسهيله من أجل ماذا؟ إيجاد الأرضية المناسبة لذلك.
يعني بهذه الطريقة يمكن التوفيق بين الدعوة للصبر والدعوة للتغيير
الفعال مع العمل. قال
نعم،
قال صبر مع
العمل،
مع العمل. وهذا الأمر الأول الذي هو دعا به الإمام، ألا وهو مسألة الصبر، وهو نوع من أنواع التكليف على مستوى
العمل. على العمل بماذا أو على أي شيء؟
يعني من خلال الصبر أن تعمل ماذا؟ صبرك، وأن تستقيم وتجتهد في سيرك ومسألة التزامك بمعتقدك على أنه معتقداتك لا تنحرف يمينا وشمالا.
يعني مثلا تلتزم بالحجاب رغم أن الناس مثلا يلومونك، أو تلتزم بالصلاة، أو تلتزم بالعقائد الموجود،
وهو
لديك.
صعب، لأن تعرف أنت التقوى بمعنى التارك، وأنت تترك أشياء تحبها وتميل إليها ونفسك تميل، وأنت تمنع نفسك عن الملذات، عن الشهوات، عن النظر، عن الأكل، عن الشرب، عن بعض القضايا وبعض الأمور النفسية والداخلية. هذا كلها ماذا؟ أنت في أمر نفسك تتوق، ولكن ماذا؟ أنت تمنع، قادر على أن تفعل، لكنه بجهدك وصبرك وتحملك لمنع تلك النفس في سبيل ماذا؟ أن تستقيم في أمرك.
حسب ما تفضلتم الآن، يعني هل هناك علاقة بين الصبر والبلاء، نزول البلاء الآن؟
وكم من بلاء قد نزل علينا ونحن نصبر، ونحن نتحمل كثير من الشعوب وإن كانت غير مسلمة، تحمل الظلم وتحملت جور وتحملت استعمار وتحملت قتل وتحملت سلب، لكنها بقيت معتقدة بماذا؟ بتحقيق ما تريد أن تصل إليه، لأن تعرف أنه كما ورد عن رسول الله الظفر أين يكون؟
صلى الله عليه وسلم
بالصبر.
بالصبر،
من صبر ظفر. الصبر كما قال رسول الله مفتاح الفرج، اصبروا وصابروا. فالصبر هنا مع العمل وقوة التحمل وطاقة. وكم صبر، وهذا ورد في الوصايا التي أوصى بها رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام، سوف يأتي عليك 1، 2، 3 من الأمورات فاصبر، اصبر، سوف يفعلون بك كذا وكذا كذا بعد انتقالي إلى الباري عز وجل، وحدث ما حدث. وحتى أوصى الزهراء بذلك، الابتسامة التي ظهرت على محيا الزهراء وهو يكلمها أثناء شهادته، نعم، عندما ابتسمت،
نعم،
وابتسمت بأنه هي أول اللاحقين به، أيضا أوصاها بقضية الصبر على أنه تصبر. علي بن أبي طالب عندما أوصى الزهراء قال لها بأنه مسألة الصبر، يا ابنة رسول الله صبرك صبرك، وإلا لم يبقى لدين الله من شيء.
فإذا ما الفرق بين الانتظار والصبر البناء والانتظار بمعنى الصبر السلبي؟
ذاك الصبر السلبي، ذاك الانتظار الذي سوف نتطرق إليه، بأنه ذاك الذي يعتبر ماذا؟ يعتبر من الانتظار والصبر والتكليف التكويني، بأنه لا بد أن تصبر، ولا بد أن يتحقق الصبر. وذاك أمر الذي يصبر ولكن صبر مع النوم، وهذا أمر غير مقبول. أن تصبر وتنتظر دون أن تفعل شيئا، هذا لا يتحقق منه شيء. نعم، تكوينا يتحقق أنت صبرت، لكن هل يتحقق ما يريد الله سبحانه وتعالى تشريعا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى عنده تكوينا وتشريعا. تكوينا لابد أن يتحقق، تشريعا هنا يأمر ويحرم. فإن صبرت وأنت نائم هذا تشريع ولكن غير مقبول. صبرت وأنت تعمل تشريع لكن مقبول، لكن بالنتيجة أنه تكوينا لا بد من تحقيق. ولا اختلاف فيما بين الأمرين كما في كثير من الأمور التي حدثت.
وقبل أن ننهي البرنامج شيخنا الفاضل، حسب ما تفضلتم، كيف يمكن للإنسان أن يعيش حالة الانتظار دون أن يفقد حماسة للعمل والإصلاح؟
هذا هو الانتظار السلبي الذي لا نجد منه شيء سوى أنه ماذا؟ ننتظر، والله يفعل ما يشاء. وما تكليفك أنت تنتظر فعل الله؟ استعداداتك ما هي؟ الله كلفنا بأمور لا بد من أن نكون مقدمات لأفعال ونتائج أخرى.
إذن إن شاء الله سنتحدث حول هذا الموضوع في حلقة أخرى. كانت هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي، ونتمنى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كنت معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا، وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حيث أوجب الله تعالى على الأمة مودة أهل البيت عليهم السلام وطاعتهم، وأنذر من عاداهم وحاربهم وزل عن طريقهم، لأنهم هم الذين خصهم الله تعالى بالطاعة والمودة وعصمهم من كل خطأ وزلل، وذلك بنص القرآن الكريم في آية التطهير وغيرها. حول هذا الموضوع وأهميته نستمع إلى حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية الشريفة مستمعين الأفاضل حددت ثلاثة أسس للطاعة، وهي طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فالطاعة أصالة هي لله تعالى، أما طاعة الرسول وأولي الأمر فإنما وجبت لأنها عن أمر الله تعالى. وقد حدد الله سبحانه وتعالى سبيل الطاعة، وليس لأحد أن يختار هو بنفسه كيفية طاعة الله. في هذه الآية الشريفة أيضا دليل على عصمة أهل البيت عليهم السلام وعصمة النبي صلى الله عليه وآله كذلك. فلا يعقل أن يأمرنا الله بالتسليم والانقياد لمن يجوز عليه الخطأ أو بطاعة من يعصيه، ثم إن فيها أيضا دليلا على أن مرتبة أهل البيت عليهم السلام هي مرتبة لا تدانيها مرتبة أحد من الخلق جميعا، كما أن مرتبة النبي فوق جميع الخلق وفوق أولي الأمر أيضا. فنحن مأمورون شرعا بطاعة أهل البيت عليهم السلام والتسليم والانقياد لهم. قال الشاعر في أهل البيت عليهم السلام: هم القوم آثار النبوة فيهم، تلوح وآثار الإمامة تلمع، مهابط وحي الله خزان علمه، وعندهم سر المهيمن مودع، فلا فضل إلا حين يذكر فضلهم، ولا علم إلا علمهم حين يرفع.
وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب، أمير المؤمنين أبا تراب.
هو النبأ العظيم وفلك نوح، ومولى عنده علم الكتاب، وحجة ربه بين البرايا، وقاد الناس في يوم الإياب.
من المسائل المهمة مستمعين الكرام في الفقه الإسلامي مسألة التقليد، فيجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات. فمثلا وجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من الأمور الواضحة في الدين. ومعنى التقليد أن يعمل المسلم المكلف طبقا لفتوى المجتهد، لا أن يقلده بالاطلاع على فتاواه فقط من دون عمل، ولا أن يقول بلسانه أنا مقلد أو أنا أقلد فلانا فقط. والتقليد من الأمور المتعارفة في جميع أو أغلب تفاصيل الحياة اليومية، فنحن نذهب إلى الطبيب باعتباره متخصصا في هذا المجال، وعندما يصف لنا الدواء وينهانا عن بعض الأكلات أو يأمرنا ببعضها فإننا نتبع إرشاداته. وكذلك مرجع التقليد فإنه متخصص مجتهد بالعلوم الشرعية وحاذق فيها، فلا بد لمن ليس من أهل التخصص أن يرجع إلى المجتهد الأعلم الجامع لشرائط التقليد فيعمل طبق فتاوى.
بلا ولاه فليس له بها أدنى ثواب، هو الأواه والبكاء ليلا وفي الهيجاء قطاع الرقاب، لرؤية وجهه البسام لطفا تعود الشمس من بعد الغياب، تعود الشمس من بعد الغياب.
كان يحيى بن يعمر تابعيا عالما بالقرآن والسنة واللغة والأدب والفقه، وكان إمام القراء بالبصرة، وهو من أبرز الموالين لأهل البيت عليهم السلام. فسجنه الحجاج وأراد قتله، فقدمه يوما أمام الناس ليقطع رأسه، وسأله ضمن ما سأله: أتقول إن الحسن والحسين ذرية رسول الله؟ قال يحيى: ما أنا الذي قلت، إنما هو كتاب الله. قال الحجاج: إن لم تأتني بآية من القرآن دليلا لقولك عجلت بقتلك. قال يحيى: قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان. من عنا بذلك؟ قال الحجاج: إبراهيم. قال يحيى: فداود وسليمان من ذريته؟ قال: نعم. قال يحيى: أكمل الآية. قال الحجاج: وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى. فقال يحيى: ومن أين كان عيسى من ذرية إبراهيم ولا أب له؟ قال الحجاج: من قبل أمه مريم. قال يحيى: فمن أقرب، مريم من إبراهيم أم فاطمة من محمد؟ فكأنما ألقم الحجاج حجرا.
نجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أبا ترابي.
عزيزي المستمع، من أراد طاعة الله تعالى وامتثال أمره فلا بد أن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله، ومن أراد طاعة الله ورسوله فلا يمكنه إلا أن يطيع أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفني فقد طال دربي وأطباق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الفقير إلهي أغفني فقد طال دربي وأطباق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاعي قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاعي قليل الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقي يشدد على أن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. الاحتلال يواصل خروقاته في غزة وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس بالضفة الغربية. الجنائية الدولية تقول إن العقوبات الأمريكية أثرت على القضاة وتؤكد عدم رضوخها لأي ضغوط. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، تناولت العلاقة الثنائية والتطورات الدولية. واستعرض عراقجي أحدث التوجهات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وإجراءات ومواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة قائلاً: